السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأقول بالله تعالى التوفيق إن السنة توضح وتجلي معاني الكتاب العزيز. ولقد قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقول بالله التوفيق سمت آيات بينها النبي صلى الله عليه وسلم خير بيان، وفسرها خير تفسير. ولقد قال تعالى على سبيل المثال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما الذي عناه الله بقوله يوم يأتي بعض آيات ربك؟ ما هذه الآيات التي إذا أتت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: ما حاصله؟ أنه طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، إذا طلعت من مغربها. فذاك قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أبي ذر وقال له: أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب وتسجد تحت العرش، ثم تستأذن في الطلوع فيؤذن لها، فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، فذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام تفسير لقوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، تفسير لبعض هذه الآيات، والله أعلم. كذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم أو فسر قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. قال جابر: أما إنا قد سألنا عن ذلك. وغالبا المسؤول هو الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان السائل صحابي، إذا كان القائل صحابي. سأل جابر عن قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقيل لنا: أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ولها قناديل معلقة بالعرش. يعني هنالك قناديل معلقة بالعرش تتدلى الطيور التي بها أرواح الشهداء تسرح في الجنة كيف تشاء، تتنعم فيها كيف تريد، ثم تأوي إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش كالعش. فالعش صور بأنه أو ذكر بأنه قنديل مدلى من العرش في الجنة، أرواحهم في حواصل طير خضر معلقة تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. كذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ما هو الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ هذا غير مبين بالكتاب العزيز، إنما بيانته سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما حسن بمجموع طرقي على الأقل. أن نبي الله إسرائيل الذي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام كان قد مرض مرضا شديدا، قيل إنه مرض بعرق النساء، العرق الذي يؤلم المعروف الذي في الفخذ، والذي قيل إنه من شدة ألم ينسي، ابتلي بهذا المرض، فنظر نظر إن شفاه الله أن يمنع على نفسه أحب الطعام وأحب الشراب إليه، فشفاه الله وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وكان أحب الشراب إليه ألبنها، فمنع نفسه من أكل الإبل، من أكل لحوم الإبل ومن شرب ألبان الإبل. كذا ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما حسنه البعض بمجموع طرقه، والله أعلم. هذا وجدير بذكري أن نقول هنا إن النذر ليس بالمشروع بالنسبة لنا، لكن إذا نذرنا لزمنا الوفاء، وسيأتي لذلك بحث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن النذر إنه يستخرج به من البخيل، يخرج به ما لم يكن يريد أن يخرج. أعود إلى ما أنا بصدده في مسألة الآيات التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يقال له أبو سعيد ابن المعلى، وكان أبو سعيد ابن المعلى يصلي، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. وبعد لما قضى صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تجب إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله، إني كنت في صلاة. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. ثم دخل ولم يعلمه ثم خرج. قال أبو سعيد بن المعلى: يا رسول الله، قلت ستعلمني أعظم سورة في كتاب الله ودخلت ولم تعلمني. قال: فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففسر السبع المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب. وكذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر ضمنا بعض آيات سورة الفاتحة فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى في حديث قدسي، قال تعالى: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل الحديث. فهذا أفهمنا أن كلمة الحمد لله رب العالمين حمد لله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم ثناء على الله لأن الله يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين تمجيد لله إذ الله يقول مجدني عبدي. فهذا بعض الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبعض الصحابة كان قد فهم أن المراد الخيط الأبيض الذي نخيط به الملابس، والخيط الأسود الذي نخيط به الملابس الذي هو الأسود. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض الفجر، بياض الليل بياض النهار وسواد الليل. فإذا نظرت إلى اتجاه طلوع الشمس عند الفجر رأيت سوادا أعلى مستعرضا وتحته بياض، فهذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وكذلك فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أشكل على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما ذهب المغيرة إلى نجران، فسأله نصارى نجران سؤالا: كيف يقول ربكم في القرآن لمريم عليه السلام: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية؟ كيف مريم تكون أختا لهارون وبنت لعمران، وموسى كان أخا لهارون وابنا لعمران، وبينهما زمن شاسع بين مريم وبين موسى عليه السلام. ففسر النبي ذلك بقوله: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. وهكذا ينبغي أن نسمي بأسماء أنبياء الله وأسماء الصالحين. ونضيف إلى ذلك ما علمنا الرسول إياه إذ قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا ومن الذي فسره النبي أيضا قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، البشرى أنواع، ولكن في صلب الآية منها ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: هي الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله خيرا.